الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.
أما بعد، فهذا كتاب مختصر منهاج القاصد، وكنا قد انتهينا من الربع الأول. قسم الشيخ الكتاب أربعة أرباع: الربع الأول ربع العبادات، والربع الثاني ربع العادات، والربع الثالث ربع المنجيات، والربع الرابع ربع المهلكات أو العكس. فالشيخ انتهينا من الربع الأول ربع العبادات، ودخلنا في الربع الثاني ربع العبادات، ووقفنا عند آداب الكسب والمعايش. وفي الكسب والمعايش مر معنا فصلان: الفصل الأول في فضل الكسب والحث عليه، والفصل الثاني في العدل واجتناب الظلم في المعاملة. وبقي أن ندخل الليلة في الأصل الثالث أو في الفصل الثالث، فصل في الإحسان بالمعاملة. وقد أمر الله تعالى بالعدل والإحسان، الآية في سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. فمن الإحسان المسامحة في البيع، وألا يغبنه في الربح بما لا يتغابن به في العادة. أما أصل المغابنة فمأذون فيه لأن البيع للربح، ولكن يراعى فيه التقريب. يعني إيه كلام؟ أنا بتكلم في آداب هذا الفصل في المعاملة في مسألة التجارة. وقد أصلنا في البداية: لا تجلس لطالب العلم، لا تصف قدميك في العبادة إلا بعد أن تحرز رغيفك. أحرز رغيفك ثم صف قدميك للعبادة، لكن لا تقم في العبادة أو في طلب العلم أو في الدعوة ثم تمد يدك تسأل الناس. لا تصح لك ساعتها عبادة، لأن قلبك متعلق بالناس وذل نفسك للناس. فلذلك خذ بالمبدأ: أحرز رغيفك ثم صف قدميك للعبادة. إذا أردنا أن نتكلم عن إحراز الرغيف، فكما سيأتي معنا حديث أن طالب الحلال فريضة على كل مسلم. الحلال لا تأكل إلا من حلال. أحد السلف يقول إيه: تسامحت بلقمة تناولتها فأنا منذ 4 سنين إلى خلف. كاللقمة مش من حرام، ما يعرفش هي حرام ولا حلال ولا شبه، ف4 سنين لورا هذه نتيجة أكل الحرام، ونحن في زمان عز فيه الحلال. فلذلك من أراد سلوك هذا الطريق إلى الله بطلب العلم والدعوة إلى الله والعبادة، فلا بد له من تحري الحلال يقينا. عشان كده احنا كنا في الحرم واللي يجي يدينا تمرة نقول: منين دي؟ اشاريها بفلوسي. طب انت بتشتغل ايه؟ تمرة. هذا مبدأ، وإلا فقد جربنا انك تاكل تمرة ما انتش عارف جاي منين، تنام الليلة وتقضيها في الحمام وهكذا. فالشاهد تحري الحلال. إذا أردنا تحري الحلال يبقى قلنا هننظر بتشتغلي وبتكسب منين، ثم ننظر بتتعامل مع الناس إزاي. لأن أخطر شيء أن تلقى الله بحقوق العباد. أخطر شيء في الدنيا أن تلقى الله بحقوق العباد، لأن الله عز وجل زي ما قلت لكم في آخر حلقة من 14 شهر إن الله عز وجل قد يغفر بدون توبة. كريم، يعني قد يموت إنسان وهو مصر، وهذا اعتقادنا، قد يموت إنسان وهو مصر على كبيرة ولم يتب منها ثم يعفو الله عنه، يعفو الله عنه ويغفر له ويدخله الجنة. ده وارد ولا لا؟ انتوا مش موافقين على الكلام ده؟ ده اعتقاد. فإن الله عز وجل يخرج من النار قوما لم يعملوا خيرا قط. والتوبة خير ولا لا؟ لو تابوا كانوا يبقى عملوا خير، لكن دول ما عملوش خير قط ويدخلهم الجنة. كريم سبحانه وتعالى. أنا عارف إن بعض الناس بيزعلوا من الكلام ده ويقعدوا يعارضوا في الكلام ده. إزاي؟ طب وانت زعلان ليه؟ يعني انت عايز الناس تدخل النار ليه؟ يعني انت عاجبك ان الناس تعذب ليه؟ انا لقيت رجلا في مكة، ربنا يعفو عنا وعن المسلمين اجمعين، فيقول لي انا في آية امس من امس شغلان، فاعفوا واصفحوا. ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا ان نعفو ونصفح عن الكفار؟ ازاي؟ وجالس اخر يقول له هذه الآية منسوخة منسوخة. كأنه يعجبنا أن نذبح، صار الأمر هوى عندنا. وأنا ذكرت قبل ذلك أن سيوف المسلمين لها أخلاق، السيوف المسلمين لها أخلاق. فالشاهد إيه؟ خلينا في موضوعنا، أن نتكلم الآن عن آداب الكسب لكي لا تلقى الله بحقوق العباد. فإن الله عز وجل قد يغفر لك كل شيء وتدخلك الحقوق الذي عليك تبعات تدخلك النار. نسأل الله لنا ولكم العافية. لذلك ذكرنا في البداية العدل، وبعدين الإحسان، أن تحسن إلى الناس. كيف تحسن؟ نشرح كلام الشيخ بدل ما توسع. من الإحسان المسامحة في البيع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. السماحة، السماحة خلق مفقود في هذه الأيام. السماحة، الله عز وجل أمر بالعدل والإحسان. من الإحسان المسامحة في البيع، وألا يغبنه في الربح بما لا يتغابن به في العادة. يعني الغبن اللي هو انك تاخد اكثر من حقك. الشيخ بيقول ايه؟ والا يغبنه في الربح بما لا يتغابن به في العادة. اما اصل المغابنة فمأذون فيه لان البيع للربح، ولكن يراعى التقريب. بمعنى ايه؟ انا اشتريت هذا الكوب بعشرة جنيه وعايز ابيعه لك، فالصح ان انا ادولك بعشرة جنيه. لما ادولك باتناشر يبقى انا غبنتك بان انا كسبت منك اتنين. فقال لك اصل الغبن مأزوم فيه، يعني مأزوم فيه ليه؟ لان البيع للربح. انا وانا ببيع ليه؟ يعني انا فاتح الدكان وببيع واشتري ليه؟ عشان اكسب. لكن او الاحسان في التقريب، ان انا ممكن ابيع الكوبايه دي شاريها ب10 ابيعها ب100، مش حرام. الاحسان ان انا ابيعها بكم؟ بما يناسب ظروف الناس. طب ممكن الواحد يبقى بذمتين، يعني ابيع ليه ده ب10 وده ب12 وده ب15؟ ينفع، مش حرام. لا مش حرام. طب لو انا شاريها ب10 وبعتها ب20 ابقى ظلمت الناس؟ لا ما ظلمتهمش. طب لو بعتها ب50 برضو ما ظلمتهمش. الشاهد ايه؟ ادام التراضي. ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. يبقى اذا كان الامر بالتراضي، وبعدين الشرطين اللي الرسول ذكرهم، فان صدقا وبينا. ما نجيش نعمل زي اللي بيبيعوا تحت الميكروفون. ما اعرفش الامر ده معروف في مصر ولا لا، بس في السعوديه يقول تحت الميكروفون. يعني ايه تحت الميكروفون؟ يعني هو بيبيع له العربيه دي تحت الميكروفون. هي العربيه اهي، انت هتشتريها وكلها قطر، تاخدها من هنا تلاقيها عفريته تتفكك منك بكره، ماليش دعوه. الكلام ده لا يجوز في الشرع، وانما لابد في الشرع من الصدق والايه والبيان. اقول له ان العربيه دي فيها كذا وكذا 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 بالصدق، والوضوح الذي أعلمه. لو ما أعرفش أقول له تعال نكشف عليه، هو ده شرط البيع، وإلا فهو ظلم. قال له اذهب فبيع هذه الشاه وأخبر أنها تخلع الوتد وتقلب العلف. قال له روح بيها وقول له ان هي بتخلع الوتد وبتقلب العلف في الارض. التبيين لازم تبقى واضح. راح بيبيع له حماره فقال له اترضاه لنفسك؟ قال لو رضيته لم ابيعه. قال له انت بيبيع له الحمار، فقال له الحمار ده كويس يعني ترضاه؟ قال له لو انا ارضاه ما كنتش بعته، وحش الحمار ده وحش اشتريه. الوضوء هو ده الدين، هو ده الإسلام. يبقى الأمور واضح صدق وبينة. أما أصل الغبن أصل المغابنة فمأزون فيه لأن البيع للربح، ولكن يراعى فيه التقريب، بلاش تظلم بلاش تطغى. فإن بذل المشتري زيادة على الربح المعتاد لشدة رغبته وحاجته فينبغي أن يمتنع البائع من قبول ذلك، فإن ذلك من الإحسان، ولكن يجوز له قبول ذلك. يعني أنت محتاج الحاجة دي وحريص عليها عجباك، أنا زود عليك في السعر، ده يبقى من مش من الإحسان، إن من الإحسان إن ما زودش عليك. ومن ذلك من الإحسان أنه إذا أراد استيفاء الثمن أو الدين فيحسن. لما أجي أدفع الفلوس تارة بالمسامحة، أنا لي عندك فلوس أجي أخذ منك الحق، الإحسان إيه؟ أنا سامحك أقول لك خلاص أنا مش عايزهم دول سبتهم لك. وتارة بحط البعض، أنت عليك كام؟ 150؟ خلاص هات 100 وأنا مسامح بالباقي. وتارة بالإنظار، إحنا معدنا كام؟ 1:10؟ خليها 1:1. وتارة بالتساهل، طيب بلاش تدفعهم مرة واحدة هاتهم على 5 مرات. وتارة في جودة النقد، زي قلنا واحد واخد بضاعة وجاي يسدد ثمنها الفلوس 4 جنيهات، هذا ليس من الإحسان انك تديها لـ4. لو ما تقدرش انك تجيبها 100 تبقى على الأقل يعني اقرب فالاقرب، لكن عشان تجيب مثلا 10,000 جنيه 4 ونصاص وجنيهات يبقى ده مش من الاحسان، من الظلم والاذى. ومن الاحسان ان يقيل من يستقيله، يعني اقول لك سامحني مش عايز خلاص. يعني احنا انا اشتريت منك العربيه ودفعت لك نص ثمنها وعليا النص التاني، اما جيت تطالبني بالنص التاني اقول لك لو تاخذ العربيه اقلني. تقيل، ان يقيل من يستقيله، فانه لا يستقيل الا متضرر بالبيع. يعني اخذتها وجربتها ولا انها مش هتنفعني. والاحاديث تشهد بفضل هذه الامور المذكوره وما لصاحبها من الاجر والثواب. الفصل الرابع في آداب الكسب والمعايش، فصل في شفقة التاجر على دينه فيما يخصه ويعم آخرته. لا ينبغي للتاجر أن يشغله معاشه عن معاده بل يراعي دينه. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، اللهم وسع أرزاقنا من حلال. وإنما تتم شفقته على دينه بمراعاة 6 أشياء. يعني أنا شغال وبكسب وبجري وبتاجر وبودي وبجيب، إزاي أبقى أنا حريص على دين؟ بـ6 حاجات. الأول حسن النية في التجارة. بتتاجر ليه؟ بتشتغل ليه؟ لابد من حسن النية، فلينوي بها الاستعفاف عن السؤال. 2 كف الطمع عن الناس. 3 القيام بكفاية العيال. أربعة، ليكون بذلك من جملة المجاهدين. خمسة، ولينوي النصح للمسلمين. هذه بعض النيات في التجارة. نمرة واحد، الاستعفاف عن السؤال، يعني ينوي انت بتتاجر ليه، بتشتغل ليه، عشان ما اطلبش من حد حاجة، اكف نفسي وعيالي سؤال الناس واكل الحرام، عشان انا وعيالي لا نسأل الناس، لا نطلب من الناس، ولا ناكل حرام. الاستعفاف عن السؤال. اثنين، كف الطمع عن الناس، عشان ما اطمعش في اللي في ايدين الناس، عندي ابقى غني استغني عن الناس. ثلاثة، القيام بكفاية العيال، ان اكفي عيالي. أربعة، ليكون من جملة المجاهدين، لأن ربنا سوى بين المجاهدين والساعين في الرزق في آخر آية من سورة المزمل. ولينوي النصح للمسلمين. أما أمنا بالتجارة دي أحسن ما نسيبها للنصارى يتجروا فيها، أو اليهود يتجروا فيها، أو غير المتقين يتجروا فيها فيظلموا المسلمين ويغلوا السلعة ويغشوا فيها. أنا أنصح المسلمين أن أجيب لهم حاجة نظيفة ورخيصة. ثانيا، يبقى نمرة واحد ايه؟ حسن النية. يبقى تجارته دي دين. اثنين، ان يقصد القيام في صناعته او تجارته بفرض من فروض الكفايات، فان الصناعة والتجارة لو تركت لبطل المعاش. يعني دلوقتي بيقولوا من فروض الكفايات الطب والهندسة والحساب، ده فرض كفاية زي اصول الفقه. اصول الفقه ايه؟ فرض كفاية ومصطلح الحديث واللغة، دي فروض كفايات. والطب والهندسة والتجارة برضو ايه؟ والزراعة فرض كفاية. لو لم يكن به البعض اثم الكل. فانت زبولك داخل الطب ليه؟ لأقوم بفرض الكفاية. داخل الهندسة ليه؟ لأقوم بفرض الكفاية. زبولك الهندسة النهاردة ضاعت ليه؟ لما بقت النظام غربي. لو واحد مهندس يعلم الأصول الإسلامية ويخطط ويرتب يعني البيوت ويرسمها وينفذها بطريقة شرعية، يبقى إيه؟ يبقى في هذه الحالة قام بفرض كفاية ليمنع النمط الغربي أن يفسد على الناس دينهم. اقعد يا ولد. فإن الصناعة والتجارة لو تركت بطل المعاش، إلا أن من الصناعة ما هو مهم ومنها ما يستغنى عنه لكونه متعلقا بالزينة أو طلب التنعم، فليشتغل بصناعة مهمة ليكون في قيامه بها كافيا عن المسلمين مهما، وليتجنب صناعة الصياغة اللي هو الذهب والنقش وتشييد البنيان بالجص وجميع ما يزخرف به فإنه مكروه. ومن المعاصي خياطة الخياط القباء، يعني القباء أو القباء أو القباء كان زي ما تقول إيه، العباية، العباية اللي احنا بنلبسها دي الزينة اللي فوق الجلابية، هذه يعني القباء الديباج للرجل، القباء الحرير. ويكره ان يكون جزارا لانه يوجب قساوة القلب، او حجاما او كناسا لما فيه مباشرة النجاسة وفي معناه الدباغ. ولا يجوز اخذ الاجر على تعليم القرآن والعبادات وفروض الكفايات. وقلنا ان الكلام ده يبدو ان احنا عدنا بقى حتة كبيرة، لان الكلام ده احنا اخر حاجة وقفنا عليها، نقولنا ان مذهبنا جواز اخذ الاجرة على تعليم القرآن وغيره، لانه من حبس الوقت والاخذ من بيت مال المسلمين، لان النهاردة فيش بيت مال للمسلمين. لو في بيت مال للمسلمين كان ينفق على العلماء والقراء وغيرهم وطلبة العلم وائمة المساجد، مفيش بيت مال للمسلمين، فيجوز لغيره اخذ الاجر. الثالث، أن ألا يمنعه سوق الدنيا عن سوق الآخرة. وسوق الآخرة المساجد. فينبغي أن يجعل أول النهار إلى وقت دخول السوق لآخرته، فيواظب على الأوراد وقد كان صالح السلف من التجار يجعلون أول النهار وآخره للآخرة ووسطه للتجارة، إذا سمع أذان الظهر والعصر فينبغي أن يترك المعاش اشتغالا بأداء الفرض. الكلام ده أنا قلته من زمان وما زلنا ندعو إليه. قال سبحانه وتعالى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. فيجب على كل مسلم أن يكون نهاية عمله قبل غروب الشمس، النهار معاش اللي هو النهار، ولا يشتغل بالليل أبدا إلا لضرورة. النهار للمعاش والليل لربنا، فقبل المغرب يدخل بيته فيستحم ويغير ملابسه، ينزل لصلاة المغرب، يطلع يتعشى، يجلس مع أهله، يصلي العشاء، ينام لكي يقوم الليل، ثم يصبح من بعد صلاة الفجر يبدأ يومه في النهار بعد الشروق، يخرج لطلب رزقه. هذا هو نظام المسلمين، أن يبدأ اليوم من بعد صلاة الفجر أو من بعد الشروق بعد صلاة الضحى، وينتهي قبل وينتهي بعد العصر. أما أكثر من ذلك فإنه سيظلم نفسه. الرابع: أن يلازم ذكر الله تعالى في السوق ويشتغل بالتسبيح والتهليل. الخامس: ألا يكون شديد الحرص على السوق والتجارة، فلا يكون أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها. ثبت الحديث في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يدخل الرجل، أن يكون الرجل أول من يدخل السوق أو أن يكون آخر من يخرج من السوق. السادس: ألا يقتصر على اجتناب الحرام، بل يتوقع مواقع الشبه ومواضع الريب، ولا يقف مع الفتاوى، بل يستفتي قلبه وما حز في القلب تركه. ده لو له قلب أصلا. دي قضية مهمة جدا وخطيرة جدا، إن الإنسان يجب أن لا يكون شديد الحرص على الدنيا، شديد الحرص على السوق وعلى التجارة، بل لا يقتصر فقط على اجتناب الحرام، بل يترك ما فيه شبهة. فقد صح عن النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فلا بد أن يترك الشبهات المشتبهات ويترك المكروهات، لابد. وإحنا قلت كتير أن هناك فرق بين التقوى والفتوى، هناك فرق بين التقوى والفتوى. الفتوى ممكن تبقى الفتوى أنه يجوز يباح، ولكن التقوى تمنع. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: سألت شيخ الإسلام ابن تيمية يوما عن شيء فقال: هو ليس بحرام ولكنه ينافي أصحاب الهمم. مش احنا اللي نعمل كده، هو مش حرام بس مش لينا. الله يرحمه ابويا، وفي مرة كنت فصلت جلابية جديدة وبقول له: كويس كده؟ قال لي: هي فوق الكعبين بس مش دي لبسنا، لازم فوق شوية كمان. يعني مش القضية ان هي مش لامسة الكعبين، يعني فوق الكعبين بملي، لا، طب ما ترفع كمان 2 3 سنتي 5 سنتي، ايه المشكلة؟ ليه؟ لان الانسان يخشى انه يقع في الحرام، لازم تبتعد عن الحرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من حلال. بيان الحلال والحرام، هذا هو الفصل الخامس في آداب الكسب والمعايش. بيان الحلال والحرام. يقول الشيخ: اعلم أن طلب الحلال فرض على كل مسلم، وقد ادعى كثير من الجهال عدم الحلال، وقالوا: لم يبق منه إلا الماء الفرات والحشيش النبات، وما عدا ذلك فقد أفسدته المعاملات. الكلام ده الراجل كتبه يعني في سنة 500 هجرية. أما لو شاف النهاردة في 1428 يولي لما بيقول ما فيش حلال خلاص الحلال خلص ما عادش فيه حلال إلا المية والحشيش اللي بيطلع رباني من غير ما حد يزرعه. أما غير كده فمعاملات الناس أفسدته. والكلام ده له وجه وهو دخول البنوك في عصرنا في كل شيء. الفلوس اللي انت قبضها دي جاية منين؟ ما هي جاية من البنك. عشان كده جاء الحديث ان سيأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا ومن لم يأكل فيه الربا اصابه من غباره اصابه من غبار الربا يعني. فكل الفلوس اللي تجيبنا من غبار الربا عياذا بالله. لكن الله عز وجل لا يكلف بما لا يطاق. الحلال موجود لن ينقطع الحلال الى يوم القيامة. لكن عشان نلاقي حلال صرف منقى هذا الامر قد يشق. ولا يكلف الله نفسا الا وسعا. فهي حلال الوحيد انك انت تزرع لك نخلتين وشجرتين وتقعد تاكل منه. ما من الارض بقى تاكل من الارض. فالشاهد لكن الحلال موجود وواضح. قال صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات. وهذا واقع النهاردة يعني أوضح ما يكون في زمننا. الحلال واضح جدا والحرام واضح جدا والشبهات كثيرة جدا مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فإذا الإنسان أخذ الحلال واتقى الله وترك الشبهات فقد أمن على دينه وعرضه. لكن السؤال بصراحة ووضوح هل في حلال في زمننا؟ الإجابة نعم في حلال. هل أكل الحلال متعذر هذه الأيام؟ لا، أكل الحلال ممكن هذه الأيام. هل الحصول على الحلال سهل في هذه الأيام؟ لا، الحصول على الحلال صعب في هذه الأيام وتحري الحلال وتنقيح الحلال صعب. صعب لكنه ممكن، صعب لكنه موجود. ده آخر كلام. فلما وقع لهم هذا اعلم أن طلب الحلال فرض على كل مسلم. وقد ادعى كثير من الجهال عدم الحلال وقالوا لم يبق منه إلا الماء الفرات والحشيش النبات وما عدا ذلك فقد أفسدته المعاملات الفاسدة. فلما وقع لهم هذا وعلموا أنه لابد لهم من الأقوات توسعوا في الشبهة الحرام. وهذا من الجهل وقلة العلم. فإن في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. ولما كانت هذه الدعوة من هؤلاء الجهال بدعة فقد عم ضررها. ولما كانت هذه الدعوة من هؤلاء الجهال بدعة فقد عم ضررها واستطار في الدين شررها. فلذا وجب كشف الغطاء عن فسادها بالإرشاد إلى مدرك الفرق بين الحلال والحرام والشبه. عايزين نقول بقى الفرق بين الايه؟ بين الحلال والحرام والشبهة المرة الجاية ان شاء الله. نكتفي على هذا المقدار وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.